أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية تنبيهان على ما مضى. التنبيه الأول: سبق أن المكلف إذا كان مخاطباً بالظهر فقصد العصر، فإن كان قصد العصر على نحو التقييد فالصلاة باطلة على بعض المباني، وإن كان قصد العصر على نحو الخطأ في التطبيق فالصلاة صحيحة. فإذا شك المكلف ولم يدر أنه هل قصد العصر على نحو التقييد فصلاته باطلة، أم أنه قصد العصر على نحو الخطأ في التطبيق فصلاته صحيحة، فما هو مجرى الأصل العملي؟ الصحيح أنه في المقام لا مصحح لصلاته بلحاظ أن الخطأ في التطبيق المصحح للصلاة مرجعه إلى قصد الأمر الفعلي، بمعنى أن المكلف قصد امتثال الأمر الفعلي بالصلاة وطبق الأمر الفعلي على صلاة العصر خطأ مع أنه مخاطب بالظهر، فالخطأ في التطبيق مساوق لقصد الأمر الفعلي. فإذا شك المكلف هل أنه قصد العصر بنحو التقييد أم قصد العصر بنحو الخطأ في التطبيق، فمرجع شكه إلى هل أنه قصد الأمر الفعلي أم لم يقصد. وإذا شك في أنه قصد الأمر الفعلي أم لم يقصد فمقتضى الاستصحاب أنه لم يقصد امتثال الأمر الفعلي. وحيث لم يقصد امتثال الأمر الفعلي بمقتضى الاستصحاب فصلاته حينئذ باطلة، لأن صحتها منوطة بقصد امتثال الأمر الفعلي، والمفروض أنه لم يقصده. التنبيه الثاني: قلنا إن التمسك بحديث لا تعاد لتصحيح صلاة المكلف يبتني على أن قصد العنوان سنة وليس فريضة، لأنه إذا كان قصد العنوان من الفرائض فالإخلال بالفريضة مبطل للصلاة، وأما إذا كان قصد العنوان من السنن فيشمله قوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة، والإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب البطلان. فإذا شك المكلف على نحو الشبهة الحكمية بأن قال أني قصدت العصر مع أنني مخاطب بالظهر، ولكن لا أدري هل أن قصد العنوان فريضة فتكون الصلاة باطلة، أم أن قصد العنوان سنة فتكون الصلاة صحيحة. فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ فيقال هل المستفاد من ذيل حديث لا تعاد أن مناط صحة الصلاة الإخلال بالسنة فلا تكون الصلاة صحيحة إلا إذا كان الإخلال إخلالاً بالسنة، أم أن المستفاد من حديث لا تعاد أن مناط الصحة أن الإخلال ليس بفريضة، أي عنوان سلبي، لا أن الإخلال إخلال بالسنة. فإذا كان المستفاد من ذيل الحديث أن المناط وجودي، أي أن صحة الصلاة تدور مدارا كون الإخلال إخلالا بالسنة، فأنا لا أدري أن قصد العنوان سنة أم فريضة، واستصحاب عدم كونه فريضة معارض باستصحاب عدم كونه سنة، لأن استصحاب عدم كون الإخلال بقصد العنوان إخلالا بالفريضة لا يثبت أنه سنة، فلا يجدينا حينئذ والنتيجة لزوم إعادة الصلاة بمقتضى قاعدة الاشتغال. وأما إذا كان المستفاد من الذيل أن المناط سلبي، المهم أن لا يكون الإخلال إخلالا بفريضة، فإن حصل إخلال ولم يكن بفريضة فالصلاة صحيحة. والمكلف لا يدري، هو أخال لكن لا يدري هل أخل بسنة أم أخل بفريضة. فاستصحاب عدم كون قصد العنوان فريضة ينقح موضوع حديث لا تعاد، فإن موضوع حديث لا تعاد الإخلال بشيء وعدم كونه فريضة. وقد أخل بقصد العنوان، وعدم كون قصد العنوان فريضة ببركة الاستصحاب، فيمكن حينئذ التوصل لإثبات صحة شنو صلاته. انتهى التنبيه. كان الكلام فيما مضى في تصحيح الصلاة تصحيحا واقعيا، ووصل الكلام إلى الجهة الثانية وهي تصحيح الصلاة تصحيحا ظاهريا. والتصحيح الظاهري إما بقاعدة التجاوز أو بقاعدة الفراغ. فالكلام أولاً في قاعدة التجاوز، فإن المكلف بعد أن أتى بركعة شك هل أتى بالركعة بعنوان الظهر أم أتى بالركعة بعنوان العصر، وهو فعلاً مخاطب بالعصر، فهل يمكنه إجراء قاعدة التجاوز في الركعة التي فرغ منها أم لا؟ وفي المقام ثلاثة وجوه لمنع جريان قاعدة التجاوز. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من أن المنصرف من صحيح زرارة الوارد في قاعدة التجاوز رجل شك في الأذان وقد دخل الإقامة قال يمضي، قلت شك في الإقامة وقد كبر قال يمضي، قلت شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي، قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي. يا زرارة، يعني لا تطول الكلام، يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. والمنصرف من الرواية شك في الأذان وقد أقام شك في التكبير وقد قرأ الشك في الوجود، يعني شك في أصل التكبير وقد قرأ، أو شك في أصل وجود القراءة وقد ركع. ولا تشمل الشك في الصحة، بل الشك في الوجود. ومحل الكلام هو الشك في الصحة، لأن الركعة قطعا وجدت، إنما يشك هل وجدت الركعة مع قصد العصر فتكون صحيحة، أم مع قصد الظهر فتكون باطلة. فالشك في المقام شك في الصحة، والشك في الصحة ليس مجرا لقاعدة التجاوز. فإن قيل، شيخ الأعظم هكذا يذكر ويدفع، فإن قيل إن قوله يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء يشمل الشك في الوجود والشك في الصحة، قلت هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو إن لم يكن محال فإنه يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة. فلا تجري قاعدة التجاوز في المقام. وقد أجاب الأعلام عن إشكال الشيخ الأعظم كما في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، بأنه أولاً دعوى الانصراف غير بينه، فإن قوله شك في التكبير وقد قرأ لا وجه لانصرافه للشك في الوجود، بل يجتمع مع الشك في الصحة، شك في صحة التكبير. وثانياً لا مانع من عموم القاعدة للشك في الوجود وللشك في الصحة، لا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل من باب استعمال اللفظ في الجامع، والجامع بينهما عنوان الشيء. يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك، يعني فشكك في الشيء سواء كان شكا في الوجود أم كان شكا في صحة فليس بشيء. فما هو موضوع قاعدة التجاوز؟ الشك في الشيء، والشيء عنوان جامع، أليس المقام من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل من استعمال اللفظ في الجامع وهو عنوان الشيء. هذا هو الوجه الأول وقد اندفع. الوجه الثاني ما أشار إليه سيد العروة قدس سره في متن العروة من أن جريان قاعدة التجاوز فرع إحراز العنوان. المكلف يشك في أصل العنوان، هل قصد الظاهر أم قصد العاصر؟ وقد قام بعض الأعلام رحمه الله بتقريب دعوى سيد العروة قدس سره وبيانه أن مجرى قاعدة التجاوز في المقام إما القاصد أو اتصاف الصلاة بعنوان العاصر أو اتصاف الركعة السابقة بعنوان العاصر، والجميع محل إشكال. فإن كان المقصود بقاعدة التجاوز أن المكلف شك لا يدري هل تحقق منه القصد، أي قصد عنوان العصر، أم لم يتحقق، فيجري قاعدة التجاوز لإثبات تحقق أصل القصد، أصل قصد عنوان العاصر. ففيه أن قصد العنوان ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم عقلي، بمعنى أن المشرع لم يأمر بقصد العنوان، إنما المشرع أمر بصلاة العاصر، لكن هذا العنوان وهو صلاة العاصر لا يتحقق عقلا إلا بالقصد، فصار القصد معتبرا عقلا لتحقق أمر شرعي وهو اتصاف الصلاة بعنوان العاصر، فلا معنى لإجراء القاعدة في القصد، والقصد أمر عقلي وليس شرعيا. وإن كان المقصود إجراء القاعدة في العنوان بأن يقول المكلف دخلت في هذه الصلاة ولا أدري هل هي معنونة بعنوان العاصر أم لا، فأجري قاعدة التجاوز لإثبات نفس العنوانة. فيقال العنوانة ليس لها محل، ويشترط في قاعدة التجاوز تجاوز المحال، فإن صحيح زرارة قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، فيعتبر في جريان قاعدة التجاوز الخروج من محل مشكوك إلى محل آخر. والمفروض أن العنوان معتبر من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، فليس لها محل شرعي يتجاوز ثم يشك فيها حتى يكون مجرا بقاعدة التجاوز. وإن كان المنظور إجراء القاعدة في الركعة، أي أن المكلف فرغ من ركعة ولا يدري هذه الركعة السابقة هل اتصفت بعنوان العاصر أم لا، فيجري القاعدة في الركعة لإثبات أنها وجدت معنونة. فيقال إذا شك في أن الركعة وجدت معنونة أم لا فهو لم يحرز أصل العمل. وظاهر سياق قوله، دققوا في السياق، وظاهر سياق قوله في صحيح زرارة شك في الأذان قد دخل الإقامة، شك في الإقامة وقد كبر، شك في التكبير وقد قرأ، أن المكلف شرع في العمل ثم شك في جزء من أجزائه أو شرائطه. فهنا تجرى القاعدة. أما إذا لم يدري هل شرع في العمل أم لم يشرع فلا معنى لجريان القاعدة. فإذا لم يدري هل قصد العصر أم لا وهو مخاطب بالعصر، فهو لا يدري أصلا هل شرع في صلاة العصر أم لم يشرع، فالشك في الشروع. وإذا كان شكا في الشروع فليس مجرا لقاعدة التجاوز، إنما مجراها من أحرز الشروع وشك في جزء أو شرط من الشروط. أما من يشك هل قصد العصر أم لا فهو قد شك هل شرع في صلاة العصر أم لا، فلا وجه لجريان قاعدة التجاوز. فإن قلت، هذه العبارة أشار إليها سيد العروة، سيد العروة دقيق جدا، فإن قل نثبت ذلك بقاعدة التجاوز، قلت هذا دور واضح. فإن جريان قاعدة التجاوز فرع إحراز أصل الشروع، فإذا أردنا إثبات أصل الشروع بقاعدة التجاوز لزم من ذلك الدور وهو محال، فلا مجال لجريانها. والحمد لله رب العالمين. وأنفاسكم إن شاء الله تعالى.